تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معنا اتصال، تفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الشيخ بارك الله فيك، مع أسرة الشيخ عليكم الكرام.
أحسن الله عليك.
الشيخ، عدم الرضا بقضاء الله يعني بظروف الدنيوية مش ممكن يعني يكون سبب في الطلاق؟ يعني عدم الرضا مش ممكن يفرق بين الزوج والزوجة؟
لحظة، عدم الرضا بقضاء الله إيش؟
والظروف الدنيوية، الحالات الدنيوية يعني مش ممكن يكون سبب في يعني في الطلاق؟
لحظة، عدم الرضا بقضاء الله في الأمور الدنيوية؟
عدم الرضا يعني عامة عدم الرضا يعني.
طيب ماله؟
ممكن يكون سبب في الطلاق، يعني يؤدي إلى الطلاق يعني.
يعني يؤدي شرعا للطلاق ولا يؤدي قدرا وكونا للطلاق؟ يعني تقصد
يعني
أنا أفهمك بس. طب اتفضل.
يعني اللي ما يرضاش سبحانه وتعالى هذا يعني ممكن يكون يعني عقوبة ليه، يعني رد يعني يفارق بين الزوج.
أيوة، يعني يؤدي كونا إلى الطلاق أم لا؟
أيوة
صح.
أيوة كونا.
طيب الله. طيب نعم. اتصال آخر. أمة الله.
نعم،
تفضلي، تحت أمرك.
ماشي. السلام عليكم الشيخ. معايا.
عليكم السلام، تحت أمرك.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت متجوزة بقالي تحت 9 سنين.
كنت ايه؟
متجوزة بقالي 9 سنين.
نعم. نعم.
فدايما في مشاكل بين جوزي وبين والدي، بين أم وأبوه، يعني دايما في مشاكل ما بينهم وبين بعضي. علي، بقول لك دايما في مشاكل بينهم وبين بعضهم على طول.
مين ومين؟
الابن جوزي وام وابوه.
طيب،
فانا الوقت مش عارفه اعمل ايه. فيعني اضطرنا اللي هو حصل مشاكل بينه وبين حمايه، فصحنا من البيت يعني وكده.
طردكم من البيت؟
لا، طردني انا بس لوحدي يعني، وصحنا وصمم وقفل الباب وكده، وصمم اللي انا امشي عند ابوي.
نعم.
فانا الوقت عاوزه بتمنى ان هو يراضي امه وابوه، وانا بقول له انا راضيه يعني باللي هم عملوه فيا، وراضيه ابتغاء مرضاتي الله وكده يعني.
الله يرضى عنك، الله يرضى عنك.
وبقول له لازم ترضيهم عشان ربنا يرضينا في الدنيا وفي الاخره.
نعم.
فانا الوقت مش عارفه، هو الوقت برضه رن علينا غضنا بالي يعني بتاع شهرين من ساعه محاميه وطحنه كده.
والسؤال،
فهو الوقت جاي رن يعني عليه وقال لي اللي انت عاوزاه اعمله لك وكده، ومش هزعلك تاني وكده وكده. فالناس بتقول لي لا، هو عمره ما هيتغير، هو يفضل كده. فالناس بتعمل لي، بتجيب لي احباط من ناحيه، ومش عارفه انا اعمل ايه حضرتك الشيخ.
طيب، ان شاء الله اجيبك باذن الله. ماشي ان شاء الله. في اتصال؟ نقول اذا مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قال الله جل في علا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقلنا كان الخلاف إذا عنا بين الصحابة، فاصل الخطاب الرجوع إلى ما ثبت عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. مكافأة من انصاع وانقاد قيادا تاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كانت ظاهرة. زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب يدها، فحسبت أنه يريد الزواج منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم لها، هي تحسب ذلك، فكانت المصارعة بالقبول، فبين أنه يطلب يدها لزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. قالت من؟ قال زيد. قالت من؟ قال زيد. قالت زيد، أنا أتزوج زيد مولى من المواري. هي حسيبة نسيبة قرشية لا ملاها من المكانة الرفيعة. قالت لا والله ما أتزوج زيدا. فقال النبي ما بد، يعني أنا الآن أمرت بذلك. فأنزل الله جل في علاه لزينب، أشوف الآيات هذه معلمة لجميع الصحابة، فأنزل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت ما بد، سمعت وأطعت، وتزوجته. فكافأها ربها بتمام الانقياد لنبيها صلى الله عليه وسلم أن تزوجها رسول الله، بل بعلو. قال الله جل في علاه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على من حرج، إلى آخر الآيات. فكانت تقول مترفعة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن، تقول: زوجكن أولياؤكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من انقاد لسنة النبي حاز وفاز، وكان له السبق والعلو والسمو. فإن فاطمة بنت قيس أيضا لما جاءت للنبي قالت: خطبني معاوية وخطبني أبو جهل. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. هذه ليست مسبة، هو بيصف، لأن المسألة هنا منازعة بين ما كان فيه الاستواء إيمانيا أو في علو إيماني، فينظر هنا إن كان فيه استواء يبقى ينظر لإيش؟ المسائل المادية، لا 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 غروة ولا عدم. ولذلك قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هذا أول شيء، فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد عريض أو عظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما معاوية فصعلوك، يعني إيش؟ لا يعني لا مال له، فقير. وأما 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 أبو جهم قال: فلا يترك العصا من على عاتقيه، ضرب للنساء أو مسافر كثيرا. قال: انكحي أسامة. فقالت أسامة، أسامة أسود أفطس. فقال: انكحي أسامة. فقالت: ما بد، سمعت وأطعت. فماذا قالت؟ قالت: فاغتبطت به. فكانت الغبطة والسرور والتوسعة بالزواج من أسامة رضي الله عنه وأرضاه، كل ذلك للتمسك بالسنة. جعلنا الله من المتمسكين بسنة النبي الأمين. طيب، نجيب عن السؤال الأول، وإن كان في الوقت بقي نتم الموضوع. هنا الأستاذ محمد بيسأل عن عدم الرضا بالقضاء. عدم الرضا بالقضاء كبيرة من الكبائر، قد تصل بالإنسان إلى الخروج من الملة. الإيمان بقضاء الله جل في علاه أصل من أصول الإيمان، ركن من أركان الإيمان الستة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. في رواية فيها زيادة ضعيفة: حلوه ومره. ولذلك قال الصاحب الجليل لابنه: قال: واعلم يا بني أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. ولذلك ابن عمر لما قال له الرجل من العراق، اكتنفاه رجلان، فقال: عندنا من يقول أن الأمر أنف، أو يقول إن الأمر أنف. الأمر أنف يعني ما في قدر سابق. قال: قل لهم أني منهم براء وهم مني براء. احتج بحديث جبريل أن النبي قال في الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال: والقدر خيره وشره. فلابد من الإيمان بالقدر والرضا بالقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فالمسألة جد خطيرة، فلابد الإنسان أن يرضى بقدر الله. الذي لم يرضى بقدر الله ويتسخط على قدر الله فهو على شفير هلكة، فهو على شفير هلكة. الأخ الكريم بيسأل بيقول: هل يمكن أن عدم الرضا بالقدر يؤدي إلى الطلاق؟ أنا حسبت أقول يعني أنا أطلقها إن لم ترضى بالقدر، يعني شرعا هنا الآن. نعم إن لم ترضى بالقدر وأنت بينت لها وكررت عليها إيمانها فيه شيء، فأنت إما أن تصبر عليها حتى يستقيم أمرها وإما أن تفارق. لكن هو بيسأل عن كونا، هل عدم الرضا بالقدر يكون فيه الفراق كونا؟ نقول قد شؤم المعصية يؤدي إلى ذلك وأكثر من ذلك، يقلب الله قلبك، يقلب الله قلبك كزوج، يقلب الله قلبك عليها فتطلقها لأنها لم ترضى بقدر الله من شؤم المعصية، وهذه ليست بأي معصية، هذه كبيرة، فصاحبها على شفير هلكة. نعم. السؤال الثاني من أمة الله، من أمة الله تقول أنا متزوجة من 9 سنين، هي ملخص الأمر الولد أو شؤم المعصية يأتينا الآن، الولد عاقب والديه في مشاكل مع والديه، طبعا الوالد يعني أخرج الأمر في زوجته وطردها وهي غضبانة الآن، هو يريد يسترجعها وهي لا تريد، والآن يحاول قد كان أن يقول أنا سأصلح الأمر، اصبري عليه وعليك بالنصيحة له لأن شؤم المعصية التي فعل فيك وفيها ذلك، لأن حقوق الوالدين من الكبائر، من أكبر الكبائر، لأن الله قال في بر الوالدين قرنها بأعظم قضية في الكون، قضية التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في الجهاد، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. الغرض المقصود بر الوالدين من أعظم الطاعات بعد توحيد الله جل في علا، عقوق الوالدين من أعظم الكبائر، فلابد من النصح والإرشاد، ولابد أن يصلح ما بينه وبين أبويه، ثم ذلك ترجعين له واصبري عليه، ولعل الله جل في علا يصلح بينك وبينه، لكن أنت كما قلت ركزي واشترطي معه أن يبين لك بأنه سيأتي بهدية ويذهب يرضي والديه ويكون برا بوالديه، هنا تستقيم الحياة بينك وبينه. نعم. أم يوسف
السلام عليكم.
عليكم السلام، طبعا كده تحت أمرك.
لو سمحت يا فضلت الشيخ بعد إذنك ليه 3 أسئلة بس، رجاء أنا الله يبارك لك عشان مش قادر أكمل الحلقة بعد إذن حضرتك.
الآن سأجيبك إن شاء الله، أبشري.
السؤال الأول يا شيخ بعد إذنك، عندي وسواس قاهر دايما بالرياء في كل حياتي، يعني في كل حياتي، حتى انا ابني بحفظ القران، فمثلا اشطاني وسواس يقول لما مثلا ان شاء الله يختم القران وهو طفل صغير واحتفل بيه ابقى فخوره بان هو حفظ القران، يقوم الشيطان مثلا يوسوس لي ويقول عشان اراي الناس ان انا حفظت القران.
فهمت
رياء وسواس قاهر رياء في كل حياتي.
سأجيبك الان. السؤال الثاني،
السؤال الثاني يا رب الشيخ بعد اذنك، كان علي ايام صيام من 3-4 سنين في رمضان وانا بخرج من حمل الرضاعه، من حمل الرضاعه، وكمان ايام ندر قبل ما اتجوز وايام حلفان، فطبعا كل العدد ده تراكم وانا مش ماديا مش استطاعت ان انا الكفاره، فطبعا انا نسيت الوقت عدد الايام، نسيت هم كان قد ايه، فانا الوقت ينفع اصوم بعدد مفتوح مثلا بقول الى ان يرسل الله الارض وعلى حد ما اموت افضل اصوم مثلا، بس انا لان انا مش فاكره العدد، انا اللي انا اعرفه المفروض ان انا احدد العدد اللي انا الايام اللي انا افطرتها.
غلبة الظن عندك كام؟
حتى والله مش متذكره، ممكن ايام الايام الرمضانيه اللي هي كانت اثناء حمل او رضاعه ممكن يكون انا فاكراها، ممكن دي يعني تقريبا مثلا، انما الايام الحلفان
ممتاز. ايام النذر، ايام النذر وايام اليمين مش فاكراها.
مش فاكراها، يعني انا لو جمعت كله الوقت بدون عدد بقى واصوم مثلا لحد ما ربنا يكرمني مثلا، يعني ده ينفع ولا
انت
لا؟
انت كنت حلافه لليمين؟
لا بس بصراحة مثلا ان حكم الامر مثلا ان انا احلف على حاجة مثلا والدي يقول لي والله تاخديني مثلا، اقول طب والله ما اخدها مثلا، فخلاص طبعا اتحسب يمين.
لا يعني انت اصلا يقول لك والله تاخدي، تقولي لا والله ما اخد، والله ما اريد، والله شبعت.
لا بس في كتير بصراحة ببقى عقدة نية فعلا ان انا مش هاخد مثلا.
طيب ان شاء الله.
السؤال الثالث يا فضيلة الشيخ بعد اذنك، الواحد بيحاول انه يتحرك صدق ما يكذبش وكده، فالواد ابني مثلا وليكن مثلا اقول له الشيخ قال المفروض ان انت هتحفظ مثلا لحد الايه 6 عشان ينجز مثلا او عشان يستجيبه كده، ف فهو ممكن مثلا يكون يقول لي اتصل بقى بالشيخ، اقول له طيب ماشي انا هتصل بيه او اتصلت بيه عشان يقتنع. وطبعا يا فضيلة الشيخ في اوقات كتير مش هينفع مثلا، انا مره بحسك مثلا مش هينفع ان انا مثلا ارن عليه كل شويه طب يحصل لحد فين، طب يعمل لحد فين كده، فبضطر ان انا طبعا كذبه بقول له طب خلاص انا هتصل بيه مثلا. وبصراحه انا عارفه ان انا مش هتصل، وسميت ان انا فعلا مش هتصل، انا بسكته عشان يخلص.
تعطيك الاجابه الان ان شاء الله. بوركت احسن الله عليك. طيب نجيب سريعا لها نتوى الوسواس القهري. انا دائما اقول مسألة الوسواس القهرية هذه بلاء. والاصل ان العباس لما قال له عمر بن الخطاب قم يا عباس فادعو، فرفع يديه وقال ربي، عند القحط وارادوا الاستسقاء، ربي انهم ما وكلوا الامر الي الا لمكاني من نبيك، وانا لست بخيرهم. حقيقة عمر افضل، فقال وإنه ما نزل بلاء، هذا الشاهد الذي أريده، وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وإنا نستغفرك ونتوب لك. هطل المطر. فأولا لابد من التوبة النصوح حتى يعني يرفع هذا البلاء. الأمر الثاني كما قلت، إذا جاءك في هذا الباب على الرياء هو الآن يحسبك، وهو يريد أن يعكر عليك صف هذه الطاعة العظيمة. فأنت في كل طاعة إن وجدت السرور في نفسك على هذه الطاعة، هذه من علامة الإيمان ليست من علامة الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. فأنت إذا كنت تفرحين وترين السعادة والسرور في الطاعة التي تقدمينها فهذا لا شيء عليك، هذه من علامات الإيمان. وإن خشيت على القلب أن يلتفت إلى المكان عند الناس أو الافتخار أمام الناس، دائما رددي اللهم اجعل عملي كله صالح، واجعله الوجه خالصة، ولا تجعل أحد فيه شيئا، وقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، ردديها كثيرا، وبإذن الله الأمر يذهب ولا يبقى معك. أما السؤال الثاني، أنت الآن تعلمين الأيام أيام رمضان، هذا وجوبا لابد من عدد الأيام. لو في الأربع سنين 10 أيام مثلا، عندك قرابة 20 يوم، عند التيسير تصومين يوم ويوم، تصومين يوم في الأسبوع، يوم في الشهر، المهم هذا عدد الأيام لابد من القضاء ما دمت تستطيعين. فالقضاء لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، يعني وجوبا عدة من أيام، أن تصوم عدة من أيام أخر على استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما أيام النذر وأيام اليمين، أقول بغلبة الظن إن كانت المسألة عندك بأنك تقولي لا والله لا أخذ، والله أنا أترك، والله أنا شبعت، هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لغو لا يعد يمينا. لكن في الأمور التي كان فيها الحسن والنية معقودة كما قلت أنت على القسم بغلبة الظن 10 مرات مثلا، 5 مرات، 7 مرات، حسب ما يأتي إلى ذهنك كم مرة، أو جاء في ذهنك مثلا هم 7 لا 5، خذ 6 يعني تاخذ الوسط، طب هم 10 بقى 20 لا 15 تاخذيها. فانت بغلبة الظن ان كانت المسألة عليك في عدد 3 تاخذي الوسط بينهما ويكون هذا العدل. والنذر ايضا بغلبة الظن، ان لم يكن عليك ان تصومي حتى يغلب على ظنك انك وفيتي، بمعنى صمت 10 ايام قلت لا ما زال، صمت 20 يوما فقلت في ذهنك تقول 20 كفاية انا بهذا اكون قد وصلت ووفيت إلى ما كان عليه. فإن غلب على الظن بأنك بهذه كان الوفاء قفي، وإن قلت لا لكن أنت لا يصح لك هذه الإجابة لأن عندك وسوسة، تأتيك الوسوسة في هذه أيضا، كلما تصوم يقول لا الآن أنت ما وفيتي ما زلتي، فأنا أقول لك صومي رمضان وانتهي منه، ثم صومي بعض الأيام للنذر والكفارة على غلبة العادة عند الناس في هذا الباب، أو العادة من حالك عند الحلفان، إن الحلفان أكثر لغو فيكون القليل هو الذي تصومين، تقولين مرات 5 أو 6 أو 7 وتكتفي بذلك، هذا أيسر عليك. أما الثالثة بتقول أحاول لا أكذب. طب ناخذ الاتصال هذا ونجيب عن هذه السؤال الثالث. تفضل أم فرحة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا جوزي متوفى بقالي 2 سنين.
زوجي
ألو.
ها
جوزي متوفى بقالي 2 سنين.
نعم.
كان هو واخواته هم 4 بنات وثلاث صبيان، هم من اب وهو هم من ام وهو من ام تاني.
طيب
عملوا قاعده عرفيه كده، ايه طلعوا لكل واحد حقه، البنت ايه خدت حقها بشرع الله والولد خد حقه بشرع الله. فبعد كده طلعوا قال كل عيله جوازي كل واحد شالهم فيهم ايه 30,000 جنيه.
انا ما فهمت.
هم
هو الان عنده اخوات؟ طيب مش
هو عنده لاش. اخوات ولدين وهو
أشقاء.
بتاعهم هو الكبير بتاعهم واربع بنات. فلما قسموا التركه كل واحد خد حقه بما يرضي الله. البيت
لا يعني اي تركه اي تركه. امه ماتت هو في حياته؟
لا دمه ميتت. هم اخواته من الاب مش من الاب والام.
طيب الان هو اي تركه اي تركه عشان افهم.
تركه ابوهم.
ابوهم مات؟
ابوهم ميت واخوه وهم كانوا اربع بنات وثلاث صبيان.
طيب والتركه قسمت عليهم للذكر من تحظ الانثيين؟
ايوه.
طيب
وبعد ما خلصوا التركه طلعوا لكل واحده جوازه على كل ولد 30,000 جنيه.
يعني ان يحسنوا الى 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 الاخوات.
الاخوات لاخواتهم البنات.
نعم.
فجي جوزي دفع 10 وبعد كده ايه توفاها الله.
ماشي.
اتفضل ايه 20. فاخته دي جت معزي وقالت ايه انا مسامحه انا مسامحه اخويا لان عياله صغيرين هاخد من مين؟
يعني واحده سامحت؟
هي اللي تابعه اللي كان هيجهزها هي اللي سامحت. هي اللي سامحت اللي كان اخوها هيجوزها وما حصلش نصيب وتوفى.
أنا الصوت غير واضح عندي. الآن ألزموا كل أخ ب 30,000، هو دفع 10.
دفع 10
رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه.
باقي عليه 20 وبعدين؟
أي قالت أنا مسامحة فيهم بعد جت في الميتة وقالت أنا مسامحة فيهم أنا
اللي هي أخت الأخت 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 اللي بيدوها الفلوس قالت مسامحة.
فجت بعد كده أخوها الآخر الثاني اللي بعد منها قال لي أنا هشيلهم أنا أنت مالكيش دعوة فيهم. ماشي يا شيخ؟
نعم.
بعد كده بقى رجعوا بعد سنه قالوا لا قالت لا ده فلوسي وانا عايزاها.
هي اللي قالت؟
هي اللي قالت.
طيب
ده فلوسي وانا عايزاها.
طيب
رحت انا عملت جمعيه ب 15,000 جنيه واديتها ايه 15 فضل 5 فهي مش مسامحه فيهم دلوقتي. فهو ده دين ولا مش دين على جوزي؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
ماشي
ان شاء الله. ام يوسف تريد توضح شيء اتفضلي ام يوسف.
انا اسفه جدا يا شيخ محمد بعد اذنك. انا بقول لحضرتك انا بقول لحفظ القران علشان ابقى فخوره بيه. عاده في المركز التحفيز اللي هو بيحفظ فيه اصلا بيحتفلوا بيعملوا مثلا حفله كده يعني
أعرف مثلا أعرف لا تغير من الاجابه شيئا. انت كما قلت لك عندما تكوني مسروره بطاعه هذه علامه ايمان. انت اصاله سؤالي لك انت تحركتي في تحفيظه من اجل الحفلة والافتخار أصالة؟
لا
أنت حفظتي لله صح ولا لا؟
أكيد يا فضيلة الشيخ ده
ومبسوطة جدا إن هو حفظ أجزاء من القرآن
واحتفل بعثة أبقى فخورة إن ابني صغير في السن وحفظ القرآن فده رياء؟
كما لا ليس رياء وكما قلت لك لا تسمعي لهذا فقط إن جاءتك هذه الهواجز قولي هذا الدعاء اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل الوجه خالصا ولا تجعل أحد فيه شيء. فهمتي؟ نعم. طيب هنا سؤال ام يوسف الثالث هو انها بتحاول يعني عشان تحفز الولد. انا اتصلت بالشيخ وهي ما اتصلتش. طب انا قلت للشيخ كذا وهي ما قالتش. هذا كذب يعد كذب. النبي صلى الله عليه وسلم لما راى المراه قالت لابنها تعالى اعطيك فقال ان لم تعطه فحسبت عليك كذبه. والكذب الكذب كبيره من الكبائر يعني اعتاد المرء عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. إياكي حاولي قد كان يكون الأمر في الصدق وتنمية شخصية الولد الصغير على الصدق هذا أولى الأمور في التربية وأيضا تنمية شخصية الولد تكون شخصية راقية بأن يأخذ على الصدق لأن الصدق صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين. أم فرحة تقول أن زوجها بعد ما أخذ الإرث هم ألزموا بعض أخوهم الكبير أو البعض ألزم الإخوة ب 30,000 للأخت اللي هتتزوج ورجل ارتضى بذلك وأعطاها 10,000 قبل أن يكمل ال 30 مات في هذا الباب. نريد نعرف هذا الأمر هو الأمر أصله هبة منه الأمر أصلا هو هبة منه أصالة وليس واجبا والهبة لا تملك إلا بالقبض. يعني هو مات سقطت ليس عليه شيء إلا أن يكون قد نذر قد أقسم أمور أخرى ألزم نفسه بها. فهو في الأصل في الاعطاء، اعطاء الاخت هبه لانه مش ملزم بنفقتها الا ان يكون يعني ما عندها مال للنفقه وهي في اعواز واخواتها لا يصرفون لا ينفقون عليها وهو ينفق عليها وجوبا، يعني تلزمه نفقتها. ان كانت تلزمه نفقتها فعلى قدر ما عنده من المال، لكن هذا الاعطاء بالقدر اللي ألزم به 30,000 هذا منه هبة لها فأعطاها 10 وما أعطى البقية ومات سقطت الهبة بالقبض. لو قلنا تنزلا لا يلزمه في ذمته 30، أنا اللي فهمت منك أنها جاءت لك بعدما مات وقالت أولاد أخي صغار لا أريد المال أسقطت عنه، انتهى الأمر أيضا لا شيء لها. بعد عام تأتي تريد تقول أنا سأخذ المال، هي ما قبضتوش أصلا، أنا سأخذ المال ليس لها، ليس لها. وأخوها لما يأتي يقول أنا سأأتي لك بالمال ليس له ذلك أيضا. فهنا أنت أحسنت وتفضلت بأنك أعطيتيها 15,000 هذا على سؤالك على وصفك، وباقي 5,000 ليس لك، ليس واجبا عليك أن تعطيها، لا إثم ولا ذنب. بل أقول لك إن لم تعطى شيء بعد 10,000 ليس لها، ليس لها. كما قلت الأصل فيها في التوصيف الشرعي في العطاء هذه هبة، إلا أن تلزمه نفقتها. عندما تلزمه نفقتها أيضا ليست مقدرة ب30,000، مقدرة بما يسعه النفقة عليها. ففي الحالتين يرجع التوصيف الشرعي أن هذا منه هبة، والهبة لا تملك عند الفقهاء إلا بالقبض، لأن أبا بكر قال لابنته عائشة بعدما خصها ببعض العطايا عن الإخوة لإعوازها لم تقبض أواسق الشعير، قال لو قبضتيه الآن هو مال ورثة. فالهبة تملك بالقبض، فلما مات سقط لا شيء، لا شيء لها. نعم، هذه نهاية جواب أم فرحة. نعم، لو في اتصال اتفضلوا. أستاذ محمود،
ربنا يكرمك يا شيخ، انا اتصلت بيك الاسبوع اللي فات حضرتك، سالتك على 4 بنك فيصل، قلت لي هجاوبك الجمعه دي وما جاوبتنيش.
اجبت امس، اجبت وربي حضرتك ما تابعت، اجبت واجيبك مره ثانيه.
البنوك اقول لحضرتك في سؤال ثاني عندي حضرتك.
نعم،
وقال في سؤال حضرتك عندي ثاني.
طب اتفضل الاول، انا اجبتك السؤال ده، اجبته امس.
ما سمعتوش والله، ما سمعتوش حضرتك.
طيب طيب، وانا انا ساجيبك، وهات السؤال اللي عندك الان ساجيبك عليه ايضا.
السؤال عندي الثاني اللي هو مثلا 4 دي جبت مثلا بيها عربيه.
ايه ما فهمت، اخذت قرض؟
لا، الاربع دي اللي طلعت لي جبت بيها عربيه مثلا.
ماشي،
جبت بيها عربيه والعربيه سقطت إيه او مش عارفين يرخصوها. ماشي، والعربيه ما مش عارفين يرخصوها.
نعم،
فهل يعني لو انا قلت مثلا الفلوس دي بتاعت الارباح دي بتاعت العربيه وكده انا خلصت العربيه مثلا الفلوس دي مش حلال، يبقى انا خلصت ذمتي في العربيه دي، هل يجوز؟
يجوز ايه؟ ما انا ما فهمتش السؤال.
يعني احنا جبنا عربيه وما
والعربيه ما ترخصتش، بعدين
ما ترخصتش بفلوس الارباح بتاعت البنك.
اعرف، وبعدين عايز تعمل ايه بقى؟
هل ممكن يعني زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ادراكم رؤوس اموالكم، هل ممكن الفلوس، هل العربيه دي، العربيه دي مثلا اللي انا صرفت عليها 10,000 جنيه او مثلا كذا، اقول هذه من راس المال، من راس من الارباح اللي انا ربحتها وكده؟
يعني عايز تطلع العربيه، تطلعها، تطلع مالها صدقه؟
اه يعني اطلع مثلا، يعني هي دلوقتي اخسر فيها 3,000، ابيعها ب7، فهل السبعه دول اللي انا اطلعهم مثلا، هل السبعه دول يبقى انا كده خلصت ذمتي من الله؟
حاضر حاضر حاضر.
وبقى راس مالي اللي هو موجود في البنك بس فقط لا غير، ولا هو اصلا الربح ده حلال؟ وهل ممكن
حاضر
حاضر اصرف على بيتي يا الله؟
حاضر حاضر حاضر،
جزاك الله خير.
تحت امرك تحت امرك. طبعا هو بيتكلم على ارباح البنوك الاسلاميه او بنك فيصل او بنك، انا ما يهمني التسميه، قلت البنوك الاسلاميه. الاشكال في البنوك الاسلاميه لابد ان تكون بديل للبنوك الربويه، والبدليه هنا لابد ان تكون بدليه حقيقيه، ليست بدلية اسمية او بدلية سورية. فلابد ان نقول البنك الربوي ما معضلته؟ معضلته انه لا يدخل في قضية الغنم والغرم، بركة التجارة غير موجودة عنده. البنك ما هو الا ممول فقط، ياخذ من هذا ويخرج هذا وياخذ الزياده ويعطي، فقط ممول لا يدخل في قضيه الغنم والغرم اللي هي بركه التجاره، وطبعا لا ينمي اقتصادا بهذا. فين العمل؟ فين فتوحات العمل اللي يكون فيها داخل فيها؟ ما في. مساله سمسره مال، فقط سمسره مال، وطبعا قيام الغني على ظهر الفقير، هذه فلسفه البنوك الربويه. طب البنوك الاسلاميه لما تكون بديله للبنوك الربويه يبقى لابد ان نرى ان البنك الاسلامي داخل في الغنم والغرم، تاجر تاجر، واي عميل ياتيه يقول له اسمع انا اخذت مالك سادخل فيه في تجاره قد يكون ربحا وقد يكون خساره، ان فرطت انا، ولذلك لابد يقول لك انا وضعت مالك في العمل الفلاني، المقاولات، التجاره في السيارات، التجاره في الرز والسمنه والسكر مثلا، فيبين لك ذلك حتى يقول بانك معي في الغنم والغرم. لو انا فرطت على اصل المضاربه الفقهيه، لو انا فرطت انا ضامن، لو ما فرطت انت براس المال، يكون الخساره والربح على تاصيل ما بيننا في مساله راس المال، يبقى تتحمل خساره ولك ايضا الربح، والربح يكون على ما ياتي من الربح، ليا 30% اخذ 30% وتاخذ انت 70% مثلا على الاتفاق، فانما البيع عن تراض. يبقى يدخل تاجر، يدخل في المغامره في الغنم والغرم والبركه في ذلك، لكنه لا يفعل ذلك. وقلت عمده البنوك الاسلاميه فيما تفعل كما قلت مساله السلم والاستصناع والمرابحه، هذه عمده الاعمال، والمرابحه ومساله الاستئجار ومساله ايضا العقود المركبه اللي هو الاجاره تنتهي بالتمليك، كل ذلك لابد ان تنضبط بدوائر الشرع، بضوابط الشرع. وان قلنا ان فيها خلاف فقهي، هو لو رجح قول من الاقوال وعنده الضوابط وتمت عنده الضوابط الشرعيه، حي هلا حي هلا واهلا وسهلا. فانت انا انصحك حتى لا اضيق عليك، ارجع الى اللجنه الشرعيه هناك في بنك فيصل، قل له الان انا مالي اين يعمل؟ اين الغنم والغرم؟ طمأنك من هذه المساله، فحل وبل لك الارباح. ان ما اعطاك يعني كلاما في هذا وما بين لك شيء، فانت على وجل من هذا المال. لكن اذا قلنا وتنزلنا انها حل، يبقى السياره ما فيها شيء. لو قلنا ان في كلام في هذا الباب، فالورع يلزمك، الورع غير ملزم، الورع غير ملزم، الورع انك بهذه الارباح تصدق بها حتى يتبين لك انها على الحل والبل. الله تعالى اعلى واعلم. ارجع للجنه الشرعيه كما قلت، او تكون قد ارتحت وملت لفتوى عالم من العلماء وهو من العلماء المتخصصين في هذا الباب، وارتحت لكلامي، برئت صحتك، برئت صحتك، وهو يتحملها عند ربه جل في علاه. جزاك الله خيرا. نعم، اذا ما زلنا مع الكلام. السلام عليكم. الكلام على السنه وما فيها وما لها، ومن اتباع السنه الانقياد التام لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجدنا ان فاطمه بنت قيس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامه، ماذا قالت؟ قالت اسامه اسامه، ثم قال فاغتبطت به، قالت فاغتبطت به. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي فقد احبني، ومن احبني فهو معي في الجنه. فعلامه محبه النبي اتباع سنه النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مات يدخل الجنه الا من ابى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. نعم. طيب الان كرر الاتصال ولا توقف حتى اقول لك قف. طب استاذ عبد العاطي اتفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك حالك ايه؟
تحت امرك يا حبيبي.
والله يا شيخ انا احلم احلمه وحشك بيه هتجيني منامات وحشه جوه في الليل.
طيب
وديك النهار من جمت 10 ايام برضك احلمت حلم اني رحت المكي، واكتر حدث في الحلم ده احلى من اكتر مرتي.
تخسرها ليش؟ تطلقها يعني ولا تموت؟
ها؟
بتحلم ان امراتك تموت؟
لا انا احلم انك تلهي.
ان ايش؟
اقتلها اموتها يعني.
تقتلها؟ طيب
واحلم يعني احلمها وحش يعني واللي احس بيه.
طب انت بترى اشياء حيات، عقارب، فئران تجي خلفك؟ ها؟
هتقول ايه يا شيخ؟
انت عندما ترى في المنام حيات، ثعابين يعني؟
ايوه عقارب كتير.
طيب ابشر
كتير يا شيخ.
ابشر، الله يرفع عنك ان شاء الله. تفضل لو معنا اتصال تاني تفضل. امه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بقول لحضرتك انا بشغل مبلغ مع اخي يعني. هو بيشتري سلعه ما بيكون عنده مثلا هي تكاتك تكاتك يعني. بيشتريها لما بيلاقي فرصه كويسه بيخش يشتري كميه كبيره. ماشي؟ الو.
لا انا سامعك.
اه بيشتري كميه كبيره ويبيعها بيشتريها فوري وبيبيعها بالتقسيط.
نعم.
هو بقى بيديني نسبه من القسط ده كل شهر. بيديني نسبه القسط ده كل شهر.
نعم.
ده حلال ولا حرام؟
حاضر حاضر اقول لك ان شاء الله.
هو قال لي ايه؟ هو قال لي انا هديكي مثلا 3000 على 100000 مثلا.
ما ينفعش 3000 على 100000 ما ينفعش. طيب اتفضلي ماشي.
بس هو لغايه النهارده ما خسرش. هو بيقول ايه؟ احنا على الخساره وعلى المكسب مع بعض بس لغايه النهارده ما بينليش ان هو خطر خالص يعني.
طيب طيب ابشري تاتيكي الاجابه ان شاء الله.
هو بيديني نسبه من القسط اللي بيلمه لما الناس بتتدخل بتتاخر في دفع الاقساط برضه بيتاخر ان هو يديني يعني لما بيدوله القسط بيديني نسبه منه.
تحت امرك ان شاء الله اجيبك الان لو في اتصال اتفضل حتى يعني نجمعهم. الاستاذ احمد.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. ازيك يا ام الشيخ؟
تحت امرك يا حبيبي.
الله يخليك. اول حاجه انا والدي متوفى.
نعم توفي.
وامي عايشه وقاعده معايا.
نعم.
انا قاعد في بيت والدي وعايشه معايا عايشه معايا طبعا البيت اساسا بيبقى والدي.
مين اللي عايشه معاك؟ مين اللي عايشه معاك؟
والدتي هنا متجوز.
امك.
اول حاجه
الله يحفظها يا رب.
الله يخليك. كان البيت اساسا بتاع ستي واخت ستي اللي هي خاله ابويا. طبعا والدي الله يرحمه خلص اخواته واولاد خالته. لما جابنا يتوفى خاف علينا كنا احنا صغيرين. فكتب البيت باسم والدتي. وانا معايا اخت من ابويا فقعد اشوف او هو دلوقتي مرتاح او انا موقف ايه. فعايز
يعني هو كتب البيت باسم والدتك. واختك بعد ما ماتوا ما اخذتش حقها صح؟
ما اخذتش حقها. احنا قاعدين في البيت زي ما احنا بس انا عايز اشوف قاعدين في البيت زي ما احنا. البيت ما اتباعش يعني موجودين احنا وام عايشه معانا.
اعرف اعرف لكن اختك ما اخذتش حقها.
لا ما حدش خد حقها قاعدين في البيت.
طيب
قال ابويا مرتاح يعني كده ولا حاجه يعني.
بسالك. هو كتب البيت باسم والدتك لما؟ لما؟ ليه؟ ليش؟
عشان كان خايف علينا يعني من جرباته يعني ويبقى يموت يعني شكله فينا كده. فهي تعبت معاه كتير يعني وشجت معاه كان بتشتغل
يعني ومشتغل. يعني هو مش بيع وشراء لامك هو كتبها لعله. طيب ماشي ماشي تاتيك الاجابه ان شاء الله.
ماشي
ماشي طبعا. طيب نجيب الاستاذ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
عامل ايه يا حبيبي؟ الله يحفظك.
الله يعينك.
يا رب انا خدام والله.
اشهد الله والله اني احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه. الله يجمع بيننا في الجنه.
يا رب يا رب. اذنك يا شيخنا شراء الاعضاء حرام؟ لو واحد مثلا بيغسل كلى وعشان يزرع لازم يشتري.
حاضر.
فهل هو لو اشترى عليه ذنب واللي بيبيع ده عليه ذنب؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
تحت امرك يا حبيبي تحت امرك. طيب نجيب الاسئله الان. استاذ عبد العاطي وبيرى منامات هي قد يكون هذا يعني انه لابد ينام متوضئا ويقرا ايه الكرسي يسمع سوره البقره اولى له. لكن لو في الاحلام المزعجه متكرره عليه بان هو بيقع من شاهق الكلاب تجري خلفه عقارب وحيات قد يكون عليه شيء فيقرا عليه وان شاء الله الامر يكون على خير. طيب الاستاذه قامت الله بتقول انه بتشتغل شغلت المبلغ ده مع بعض اللي بيشتري تكاتك بيشتري تجاره يشتري البضاعه نقدا وهو يبيع تقسيطا من اجل ان يعني يزيد. خلاص جمهور العلماء يرى بان بيع التقسيط بيع يجوز ونحن مع الجمهور تسهيلا على الناس في هذا الباب وان كان الخلاف موجود بين العلماء. فهو بيبيع الاصل انه يمتلك السياره وبينقلها الى مكانه وبعد ذلك يبيع كيفما شاء في منجمة يعني تقسيط. هذا ليس فيه ثمة شيء. لكن الآن هي قالت أعطيته المال وهو قال لها على الألف ثلاث ألاف هذا ما يجوز لأن التوصيف الشرعي لهذه المعاملة هي مضاربة والمضاربة الأصل فيها حتى لا يكون فيها الجهالة والنزاع يحدث فلابد من 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 نسبة مشاعة على المال، من نسبة مشاعة 30% 40%، يقول لها الأرباح اللي تأتي يقول لي 50% ولك 50%، أنا أخذ 50% وتأخذين 50%، أو لك 50 ولي 50، أو يقول لي 40 لك 60 بالتراضي، إنما البيع عن تراضي. لكن يحدد في هذا الباب دخل في مسألة بطلان العقد، عقد المضاربة لا يصح هذا، وهذا سيدخل في باب كأنه باب القرض الذي يجر النفع، لا سيما أنه يقول أنت تكتبين أو لا أنه لا يخسر. لا، من قال بذلك؟ اللي بيبيع تقسيط رجل ممكن يعطي المقدم ويأخذ منه السيارة ولا يعطي بعد ذلك الأقساط، وليست هذه خسارة؟ خسارة. وبعدين يتعب جدا عندما يرد السيارة أو يأخذ المال، الخسارة واردة في هذا الباب. هذا معناه أنه أخذ المال وأعطاك بالضبط بالضبط كلغة البنوك لا تصح. فيكون المال معه ويعطيك كل شهر مبلغ، نعم سمي المبلغ في ورقة في أجندة اسمه هامش ربح، وبعدين في آخر السنة ينظر في أصول المال والربح الذي جاء، وأنت كم أخذتي لك كم وكم أخذتي المتبقي يعطيك إياه، ويبقى هذا الربح السنوي، لكن كل شهر يبقى اسمه هامش ربح تجمعينه، وبعدين في آخر العام الربح اللي خرج ينظر فيه كم لك أو كم عليك، وبعد ذلك تكون بالنسبة والتناسب. هذه المعاملة التي تصح، غير ذلك لا تصح، تدخل في الربا كما بينته. أستاذ أحمد والده توفي، هو جالس مع والدته، الوالد يعني خشية من أمور معينة كتب البيت باسم الوالدة. هو كان انتأنها يعني لما مات والده هو أنهى حق الأخوات الإخوة الأخوات على ما فهمت من كلامه. هو خاف على الأولاد كتب البيت باسم الوالدة، يعني هي لا تملكه حق، أن هذا حق ورثة هي لها فيه سدس، والأولاد هو له هذا الولد والأخت، الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبيت هنا الوالدة لها السدس، والبنت لها اللي هي أخته لها سهم في ذلك، هي لها سهم في ذلك. هذا إذا على ما فهمت منه أن الرجل مات وخلف بنت وولد وأيضا الأم. إن كانت البنت شقيقة فعلى ما قلت من الوصف للذكر من تحظ الأنثيين. في هذا الباب ويكون الأم لها السدس والأخت تعرف سهمها حتى لو جالسين في البيت، لكن يقال لها سهمك في البيت كذا، سهمك في البيت كذا. هذا الأصل في هذا الباب. لو كان في توضيح على في السؤال عند الأخ يا ريت يتصل تاني يبين لنا ما عنده. هذا الذي فهمته من سؤالي، يبقى هو مات وترك الأخت والأخ والوالدة، هو كان خلاص أعطى الإخوة والأخوات وصار البيت ملكا له، فهو أعطى كتب البيت باسم الوالدة التي تملكه، فهو إرث لها فيها السدس لوجود الفرع الوارث، والولد وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. الأستاذ أحمد أيضا اتصل وقال بشراء الأعضاء، من يملك الأعضاء هذه؟ بدن الإنسان ملك لمن؟ روح الإنسان وحياة الإنسان ملك لمن؟ هي ملك لله، إذن هو باع ما لم يملك، لا يجوز له بيع أعضائي بحال من الأحوال، والله أعلم من أين أتوا بهذه الأعضاء. فالبيع حرام والثمن حرام ولا يجوز بحال من الأحوال، حتى التبرع المحض لا يجوز، لأنه تصرف فيما لا يملك، هذا تصرف فيما لا يملكه، هذا ملك لله جل في علاه ليس ملك لأحد، وهو ممكن يضر بنفسه عندما ينقل عضو من أجل أن يأخذ المال. والله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. التبرع المحض حرام، فكيف بالبيع؟ هذا حرام لا يجوز. نعم. إذا نرجع لنفس ما نحن عليه من الكلام على السنة ونصرة السنة، وأن الخلاف بين العلماء الرجوع فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عباس يقول بأن يجوز بيع الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين. فكان يتمسك بقول النبي إنما البيع في النسيئة، وهذا حديث كان عن أسامة رضي الله عنه وأرضاه. لكن ابن عبد البر قال راجع ابن عباس، وهم قالوا راجع ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. فقالوا أنه تمسك بقول النبي لا ربا إلا في النسيئة، إنما بيع في النسيئة، إنما ربا في النسيئة. فلما علم بحديث لا تبيع الدرهم بالدرهمين تصريحا ولا الدينار بالدينارين راجع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجوع دلالة واضحة على أن أي اختلاف يكون هذا الاختلاف يرجع فيه للسنة هي الفاصلة، هي الفاصلة. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم تام للنبي صلى الله عليه وسلم، تسليم تام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما نهى عن المتعة قال له أبوك، لما أمر بالمتعة أمر وقال بالمتعة يعني متعة الحج، إنه يعتمر ويتحلل ثم بعد ذلك يعني يهل في اليوم الثامن. معنا اتصال؟ طب لو في اتصالات اسردها الآن. تفضل أم مصطفى.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا كنت اتخانقت مع جوزي يعني خناقة، فقال لي يعني أنا مطلقك، هو عمال يقول لي هطلقك، وفي الآخر حيالي طب أنا اعتبريني مطلقك.
لحظة، بعد المشكلة ماذا قال؟
فضل يقول لي هطلقك، وفي الآخر حيالي طب اعتبريني مطلقك.
اعتبريني مطلقك.
طب أنا مطلقك دلوقتي يعني، سيبيني دلوقتي وبعد عني.
قال لك اعتبريني مطلقك، سيبيني بقى دلوقتي اعتبريني مطلقك.
انا مطلقك دلوقتي، يلا اعتبريني مطلقك.
ماشي، بس
أنا
كده
انا عايز اعرف حكم الكلمة دي ايه، لان هو رافض يسأل.
غفر الله له. طيب ان شاء الله تأتيكي الاجابة.
هو رافض يسأل حتى انا خدت ورحت عند دار الفتوى جنبنا، رفض يسأل، وانا عايز اعرف حكم الكلمة دي ايه، هل هي طريقة
ستأتيكي الاجابة ان شاء الله.
لان انا دلوقتي سايبة البيت وقاعدة عندها.
انت ليه تسيب البيت حتى لو كان الطلاق واقع؟ ليش تسيب البيت؟ ليش؟ خطأ، انت اصلا تجلسي في البيت.
هو بيقول انا مش في نيتي طلقك، هو بيقول انا لو في نيتي طلقك كنت قلت لك صريحة.
اصبري يا امي، اصبري.
نعم.
لا تقفزي. خلاص انا سأبين لك ما قاله لك. انا بقول لو تنزلنا قال لك انت طالق صريحا، لما تهجر البيت؟ لما تترك البيت؟ والله جل وعلا قال ولا يخرجن من بيوتهن، قال الله جل وعلا لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه. ليه ما خرجتي؟ هذه معصيه. تبقين في البيت حتى لو الطلاق وقع.
حاضر،
ترجعي بيتك وساجيبك الان ان شاء الله. الاستاذ مؤمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا شغال مشرف مبيعات فكنت عايز اصفصف.
مشرف مندوب ولا مشرف مقفل؟
مشرف.
يعني ايه مشرف مبيعات؟
يعني مدير للمناديب.
يعني ايه
مدير للمناديب والسواقين؟
يعني انت تشرف عليهم.
احيانا عندي احيانا بعض السواقين عندي بيغيبوا فبطلع مكانهم، فهل يجوز لي ان اخد اليوميه بتاعته؟
المندوب بيغيب فانت بتطلع مكانه؟
السواق او المندوب.
السواق او اي واحد منهم بيغيب انت بتطلع مكانه.
تمام.
سؤالك
هل يجوز لي ان ناخد اليوميه بتاعته؟ انا قايم بعمله.
طيب حاضر، ستاتيك الاجابه بقى، لكن اسمعني، صاحب العمل بيعلم ذلك؟
نعم.
صاحب العمل يعمل ذلك؟
لا، انا بعمل في اداره، طب صعب ان انا اوصل الكلام ده للاداره يعني فوق، لان طبعا السلطه الوظيفي فوقيه مديريني لخمس مديرين او ست مديرين.
طب لحظه، هم يعلمون بغيابه؟
لا.
يعني هنا الان في تعتيم على غيابه ما بيتقالش.
هقول لحضرتك الغياب انا المفروض بتصرف في اي حد يطلع مكانه
وياخد، لكن بتكتبه غايب؟
لا، ما بكتبوش غايب.
طيب تاتيك الاجابه ان شاء الله.
انا بكتبوش غايب.
احسن الله ليك. نعم، لو في اتصال تاني اتفضل اول بعد ذلك. نعم ماشي، اتفضل. طيب، ام مصطفى تقول في مشكله بينها من زوجها، قال لها انا هطلقك انا انت كل هذا ليس بطلاق، هذا مستقبل، ساطلقك انا انت والطلاق، انا اريد ان اطلقك. ثم قال لك اعتبريني مطلق، قال اعتبريني، ما قال انا طلقتك على الراجح، وان كان الكلمه حماله. فلما كانت حماله نرجع للتأطير العام والقاعده العامه ابقاء النكاح ما كان، ما استطعنا الى ذلك سبيلا. والكلمه ما دامت حماله لا تحمل الا على الاسد وعلى ما فيه ابقاء للنكاح. فلما قال اعتبريني مطلقك لا يقع الطلاق، ليس طلاقا، ليس طلاقا ولا يقع الطلاق، لكن انت اخطأتي وعصيت الله بخروجك من البيت. حتى لو قال لك طلاق صريح انت طالق يقع الطلاق هنا، انت اصالة الله ليس لك ان تخرجي من البيت، لا يجوز. لكن اريح قلب حضرتك في قول اعتبريني مطلقك هذا ليس بطلاق. والذي يعضد ذلك ويؤكده انه قال لو كنت اريد اطلقك ونيتي ان انا اطلقك قلت لك صريحة. هو اراد ان يهددك ولم يطلق الكلمة صريحا، فهذا جزما لا طلاق، ما وقع الطلاق، وما زال زوجا لك. واتق الله واستغفري انك خرجت من البيت، وبيني له انك اخطأتي. وهو ايضا لابد ان يراجع واحد ينصحه، لان مسألة الطلاق هذه ليست لعبة، مسألة هدم البيوت ليست بلهينة. فليتق الله ربه وليضبط نفسه، وقد تخرج منه دون يعني روية فيندم على ذلك حين لا يستطيع الندم. نعم الاستاذ مؤمن هو قال هو مشرف على المناديب، وأصالة المندوب بيغيب، سواء بيغيب بياخد مكانه وياخد أجرته. هو الحق أن الأجرة هذه مقابل عمل، نعم لا كلام في ذلك، لكن هو الآن في تعاقد بينه وبين الشركة، وهذا الأمر على غير تعاقد. والمسألة هنا لابد فيها أمران. الأمر الأول وجب عليه إظهار غياب هذا المندوب أو هذا السواق السائق، لابد من إظهار ذلك، لأن الإدارة تتخذ معه قرار بأنه يعني تخصم منه هذه اليومية، وممكن يكون واحد آخر يحمله بعض العمل ويعطيه بعض اليومية مش اليومية كلها. فالأول كان لابد من إظهار غيابه، لابد أن يبلغ صاحب العمل أو الإدارة العامة أن تعلم بغياب المندوب أو السائق. والثاني بأنه لا يجوز له من نفسه أن يأخذ أجرة العامل حتى لو قام بعمله، حتى لو قام بعمله، لأنه لا تعاقد بينه وبينهم في ذلك. وهذا التصرف قد نقول يعني عشان نجيز، قد نقول يكون هذا من باب التصرف الفضولي على قول العلماء المالكية والأحناف، وهو رواية عن أحمد، وأيضا وجه عند الشافعية أنه موقوف على الإجازة، فالإدارة تجيز فتقول نعم لك ذلك، الإدارة تقول يجوز لك أن تأخذ أجرة اليوم واعمل مكانه، إن كان فلك ذلك وإلا فلا يجوز، ولا بد من رفع الغياب للإدارة، هذه الأمانة. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك. اللهم الهمنا الإخلاص، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر.